الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب الوليمة. الوليمة هي الطعام الذي يصنع عند العرس، عند الزفاف. قال: هي مشروعة، هي مشروعة، أي أنها جائزة، لحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاء. وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على غير واحدة من نسائه، والأحاديث في الصحيح. واختلف العلماء في وجوبها، والصحيح أنها واجبة ولو بشيء قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولا صارف لتلك الأوامر عن الوجوب. قال المؤلف رحمه الله: ويجب الإجابة إليها، لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا الشاهد: من دعي إلى وليمة ولم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وبما أن المسألة فيها معصية، إذن فتلبية الدعوة واجبة. وعن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه. أخرجه مسلم. وهذا الحديث يدل على ما هو أبعد من وجوب الدعوة لوليمة العرس، يدل على وجوب تلبية الدعوة للعرس ولغيره إذا لم يكن عذر. وعن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. هذه أوامر كلها، متفق عليه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم. فإذا إجابة الدعوة واجبة إلا من عذر. قال المؤلف رحمه الله: ويقدم السابق أو ويقدم السابق ثم الأقرب بابا. ربما تكون هكذا بصيغة المبني المجهول، ولكن بناؤه للمبني المعلوم أفضل، فيقال: ويقدم السابق ثم الأقرب بابا. هذا أفضل، يعني إذا دعاك اثنان أو أكثر فقدم الذي يدعوك أولا قبل الآخر، فإذا اجتمع الداعيان ولم يسبق أحدهما الآخر فقدم الأقرب بابا. ورد في ذلك حديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو داود عن رجل من الصحابة، ولكن لا شك في تقديم السابق، فتلبية دعوته واجبة، فإذا جاء الآخر وجد عذر في عدم تلبية دعوته، والعذر هو تلبية دعوة الأول، فهو السابق. وأما مسألة اعتبار قرب الباب فيستأنس لها بحديث عائشة خرجه البخاري، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ فقال: إلى أقربهما منك بابا. هذا يشعر باعتبار القرب في الباب في حال التقديم والتأخير. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية، لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وحضور الوليمة التي فيها معصية فيه تعاون على الإثم والعدوان. هذا إذا لم تكن قادرا على تغيير المنكر، ولكن إذا كنت قادرا على تغييره وجب الحضور ووجب الإنكار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. وهذا قد سمع بمنكر سيحصل، فوجب عليه تغييره إذا كان قادرا على ذلك. قال المؤلف: فصل. والعقيقة مستحبة. العقيقة لغة مشتقة من العق وهو القطع، وشرعا ما يذبح عن المولود شكرا لله تعالى، وحكمها مستحبة كما قال المؤلف لقوله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. أخرجه البخاري، وأخرج أحمد وأبو داود عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. وأخرج أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، كأنه كره الاسم. وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان، يعني متساويتان، وعن الجارية شات. هذا الحديث الأخير هو دليل صارف للأمر المتقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: فأهريق عنه دما. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وفي قوله: كل غلام رهينة بعقيقته، أيضا دليل على وجوب العقيقة، ففك الرهن عن الغلام واجب. ولكن هذا الحديث صارف لهذين الحديثين عن الوجوب إلى الاستحباب، والدليل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: فأحب أن ينسك عنه، فجعل الأمر معلقا بمحبته وإرادته، ولو كان واجبا لما علقه بإرادته. قال المؤلف رحمه الله: وهي شاتان عن الذكر وشات عن الأنثى، لحديث عمرو بن شعيب المتقدم قال فيه: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين، خرجه النسائي وخرجه أبو داود بلفظ: عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وهو خطأ، هذا اللفظ خطأ، الصواب أنه عق عن الحسن بكبشين وعن الحسين بكبشين، هذا هو الصواب. ولا يوجد ما يدل على صحة العقيقة بكبش واحد عن الذكر، لا يوجد. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويوم سابع المولود، لحديث سمرة المتقدم: كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه. قال الإمام مالك: ولا يعد اليوم الذي ولد فيه إلا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم. إذا ولد في النهار فلا يعد ذلك اليوم من الأيام السبعة. وإذا ولد قبل الفجر أي في الليل يعد ذاك اليوم. قال ابن القيم رحمه الله: والظاهر أن التقييد بذلك استحباب، وإلا فلو ذبح عنه في السابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأته. في نسخة من كتاب ابن القيم: وإلا فلو ذبح عنه في الثالث أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأته، والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل. يعني أن الذبح في اليوم السابع مستحب ومفضل، ولكن لا يعني ذلك أنه لا يجوز في غيره. يجوز في غير اليوم السابع، ولكن اليوم السابع على الاستحباب. قال: والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، يعني المقصود هو أن تذبح في اليوم السابع، أما إذا طبخت وأكلت في اليوم العاشر أو الحادي عشر فليست بمشكلة. المهم في الأمر هو أن يحصل الذبح في اليوم السابع، أما موعد الأكل والطبخ ليس مهما. قال المؤلف رحمه الله: وفيه يسمى، أي في اليوم السابع يسمى الغلام، لحديث سمرة المتقدم، الغلام أو الجارية، لحديث سمرة المتقدم: كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. هذا أيضا مستحب ومن السنة. ومن السنة أيضا تسميته في اليوم الذي يولد فيه، لحديث أنس في الصحيحين قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله حين ولد، قال: وسماه عبد الله. وعن أبي موسى قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. متفق عليه. وقال سهل بن سعد: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى رسول الله حين ولد فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه إلى أن قال: ما اسمه؟ قال: فلان. فقال النبي: لا، ولكن اسمه المنذر. متفق عليه. وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. هذه كلها فيها دليل على استحباب التسمية أيضا في اليوم الأول، فتستحب التسمية في اليوم الأول وفي اليوم السابع أيضا. قال المؤلف: ويحلق رأسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم في صحيح البخاري: وأميطوا عنه الأذى. وفي حديث سمرة: ويحلق رأسه. وهذا يكون للذكر والأنثى، أما الذكر فبالنص، قال: وأميط عنه الأذى. وأما الأنثى فبجامع العلة، فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ما على رأس الغلام عند ولادته أذى، فتلحق الأنثى بالذكر لأن على رأسها ما على رأس الذكر، فنلحق الأنثى بالذكر، فنقول يجب أيضا أن يماط الأذى عن رأسها كما يجب أن يماط عن رأس الغلام. قال المؤلف: ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، أي وزن الشعر الذي يحلق عن رأس المولود يوزن، وبالقدر الذي يخرج وزنه يتصدق به ذهبا أو فضة. فلنقل خرج جرام أو 2 جرام، تتصدق بجرام أو باثنين جرام من الذهب أو الفضة. جاء ذلك في حديث أخرجه أحمد وغيره عن أبي رافع أن الحسن بن علي لما ولد أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكفشين، فقال لا تعقي عنه ولكن احلقي شعر رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق يعني من الفضة في سبيل الله. ثم ولد حسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلك، ولكن هذا الحديث ضعيف في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل لا يحتج به، ولا يصح في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ليست بسنة، هذا الفعل ليس بسنة على الصحيح. قال المؤلف رحمه الله كتاب الطب. الطب هو علاج الداء، علاج المرض. قال المؤلف يجوز التداوي، هذا لورود الكثير من الأحاديث التي تدل على أن أو تدل على جواز التداوي. من ذلك أحاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى وأرشد إلى أنواع من الأدوية. أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. وقال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، اتفق عليه. وقال إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي، اتفق عليه. وثبت عنه في الصحيحين أنه احتجم وأنه عالج جرحاه صلى الله عليه وسلم، فهذا كله يدل على جواز التداوي، واتفق المسلمون على جواز التداوي. قال المؤلف والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر، يعني أن يفوض المريض أمره إلى الله ويصبر على ما قدر الله عليه ولا يتداوى أفضل، على كلام المؤلف. ويستدل المؤلف ومن ذهب مذهبه بحديثين، الأول حديث ابن عباس في المرأة السوداء التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، قالت أصبر، متفق عليه. والحديث الثاني حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وفيه وهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه الأدلة هي التي استدل بها المؤلف ومن ذهب مذهبه. والذي جعلهم يقولون بالأفضلية هو الاتفاق الذي ذكرناه على جواز التداوي، وأيضا وردت الأحاديث التي ذكرناها التي تدل على جواز التداوي، وكذلك وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتداوي. فعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن تداوى فقال تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. وما ذهب إليه المؤلف هو مذهب جمهور الحنابلة، وقد اختلف العلماء في حكم التداوي، وأصح الأقوال في ذلك أن التداوي مستحب إلا إذا غلب على الظن الهلاك وغلب على الظن نفع الدواء، فعندئذ يكون واجبا حتى لا يعرض نفسه الشخص للهلاك، والتداوي من قدر الله فيرد به قدر الله، وهو من الأسباب التي لا تنافي الأخذ ولا لا تنافي التوكل على الله تبارك وتعالى. فالتوكل يكون بالاعتماد على الله، وكذلك بالأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب طاعة لله، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالأخذ بالأسباب، والتوكل على الله يكون بالاعتماد على القلب لا بالاعتماد على الأسباب. فيأخذ المرء بالأسباب كما يأخذ بالأسباب لرد الجوع والعطش، يأخذ أيضا بالأسباب في دفع المرض. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم بالمحرمات، يحرم التداوي بما حرم الله كالخمر مثلا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الخمر: إنها ليست بدواء إنها داء، خرجه مسلم. وقال ابن مسعود: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، علقه البخاري. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، ولا يحل ذلك إلا في الضرورة. قال المؤلف رحمه الله: ويكره الاكتواء، للحديث المتقدم في صحيح البخاري، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وما أحب الاكتواء. وفي رواية في الصحيح: وأنهى أمتي عن الكي. وكذلك في حديث 70,000: الذين منهم الذين لا يكتوون، متفق عليه. وقلنا بالكراهة لا بالتحريم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كوى غير واحد من الصحابة، من هذه الأحاديث ما هو في صحيح مسلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا بأس بالحجامة. الحجامة مأخوذة من الحجم، وهو المص. يقال: حجم الصبي ثدي أمه، ثدي أمه إذا مصه، وهي إخراج الدم من البدن بواسطة المص بعد الشرط. ولا بأس بها، أي هي مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم كما جاء في الصحيحين، وقال صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: في شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى عن الكي، خرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، متفق عليه. والحجامة علاج، وهي مباحة، ولكنها مستحبة عند الحاجة إليها، ولا يصح في توقيتها شيء، لا في وقت استحبابها ولا في وقت كراهيتها. قال البرذعي: شهدت أبا زرعة الرازي لا يثبت في كراهة الحجامة في يوم بعينه، ولا في استحبابه في يوم بعينه حديثا. وقال ابن الجوزي: هذه الأحاديث ليس فيها شيء صحيح. وقال العقيلي: وليس يثبت في التوقيت في الحجامة شيء في يوم بعينه، ولا في الاختيار في الحجامة والكراهية شيء يثبت. وقال ابن عبد الهادي: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا أنه أمر بها. وقال الحافظ ابن حجر: ويكون هذه ولكون هذه الأحاديث، أي حديث التوقيت، إذا لم يصح منها شيء، ولكون هذه الأحاديث أي حديث التوقيت لم يصح منها شيء، قال حنبل بن إسحاق: كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت. هذه نقول عن غير واحد من علماء الحديث ونائمة هذا الشأن، يضعفون جميع الأحاديث التي وردت في مسائل التوقيت في الحجامة. وأكثرت من ذكر النقول لأنها قد انتشرت هذه الأحاديث بين الشباب اليوم، وهي ضعيفة لا يحتج بها. قال المؤلف رحمه الله: ولا بأس بالحجامة وبالرقية بما يجوز من العين وغيرها. الرقية هي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك، والعوذة بمعنى التعويذ. فالرقية كلمات تقرأ وتقال على المريض وغيره لدفع الضرر أو رفعه، وهي قسمان: الأول ما كان خاليا من الشرك كالرقية بالقرآن والسنة، فهذه جائزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والقسم الثاني ما فيه شرك كالرقى بأسماء الجن والملائكة والأنبياء، وهذا منهي عنه للحديث الذي ذكرناه، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقوله أيضا إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال السيوطي وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، وأن يكون باللسان العربي وما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى، وتكون الرقية من العين وغيرها. انتهى كلام السيوطي. وتكون الرقية من العين وغيرها، إلى حديث التي وردت في الصحيحين وغيرهما. وأما حديث لا رقية إلا من عين أو حمى، فقد قال أهل العلم معناه لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، الحمى اللي هو السم، سم العقرب وما شابه. والذي جعل العلماء يفسرون الحديث هذا بهذا التفسير هو أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه رقى من غير العين والحمى، رقى من غير العين والحمى، رقى من المرض، ورقى أيضا من السحر، ورقى من غير ذلك، رقى ورقية. نعم. ومن الرقية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما، خرجه البخاري. وفي رواية لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ومنها بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، اتفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، متفق عليه. هذا بعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية. قال المؤلف رحمه الله كتاب الوكالة. الوكالة بفتح الواو وكسرها يقال الوكالة والوكالة، هي لغة التفويض، ومنه قوله تعالى وكفى بالله وكيلا، أي كفى به مفوضا إليه الأمور. ويقال وكلت الأمر إليه أي فوضته إليه. واصطلاحا تفويض جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. تفويض جائز التصرف، من هذا جائز التصرف؟ هو الحر البالغ العاقل الرشيد. فهذا الشخص الذي اتصف بهذه الصفات إذا فوض آخر بما تجوز فيه الوكالة فهذه تسمى وكالة. ويشترط في المفوض أن يكون جائز التصرف أيضا كالمفوض، يعني أن يكون أيضا حرا بالغا عاقلا رشيدا. ويشترط في العمل أن يجوز فيه التفويض، فمن الأعمال ما لا تجوز فيه الوكالة، التفويض كالصلاة والوضوء، لا يجوز أن تفوض أحدا أو أن توكله أن يصلي عنك أو أن يتوضأ عنك. قال المؤلف رحمه الله يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع. عرفنا جائز التصرف من هو؟ هذا يجوز له أن يوكل غيره، كأن يفوض غيره في قضاء دين عنه مثلا، أو في نكاح يزوجه، أو بيع وشراء وما شابه. يقول المؤلف يوكله في كل شيء ما لم يمنع منه مانع، أي إلا إذا دل الدليل الشرعي على عدم جواز التوكيل في هذا الأمر أو في أمر ما. الوكالة جائزة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيس في إقامة الحد، متفق عليه، لما قال له اذهب واغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فقد وكله النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الحد، ووكل عليا في نحر الهدي وتقسيم لحومها وجلودها أخرجه مسلم، ووكل أبا هريرة في حفظ زكاة رمضان أخرجه البخاري، ووكل عقبة بن عامر في قسمة الضحايا على أصحابه متفق عليه، ووكل عروة بن الجعد البارقي في أن يشتري له أضحية أخرجه البخاري سيأتي. واستدل العلماء أيضا بقوله تعالى في توكيل أصحاب الكهف واحدا منه: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، وقول يوسف اجعلني على خزائن الأرض أي وكيلا عنك، وبقول موسى لهارون خلفني في قومي، وبتوكيل سليمان الهدهد اذهب بكتابي هذا. وذكر البخاري عدة أحاديث على جواز الوكالة، ونقل بعضهم الاتفاق على مشروعيتها. قال المؤلف رحمه الله: وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل. إذا باع الوكيل، يعني إذا وكل زيد عمرا في بيع قطعة أرض مثلا على أن يبيعها بألف دينار، فباعها عمرو اللي هو الموكل بألفين، الزيادة الآن الألف الزائدة تكون من حق من؟ يقول المؤلف: وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله، الوكيل يعني الموكل اللي هو في مثالنا عمرو، إذا باع عمرو بزيادة على ما رسمه موكله اللي هو زيد، كانت الزيادة للموكل. كانت الزيادة لمن؟ للموكل. إذن الزيادة لمن؟ لزيد صاحب الأرض وليست للوكيل. دليل ذلك حديث عروة بن الجعد البارقي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاتا، فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار. يعني عروة الآن عندما نزل إلى السوق اشترى بالدينار الواحد شاتين، النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه على شاة واحدة يشتريها بالدينار، ونزل إلى السوق واشترى شاتين بدينار واحد، فباع إحداهما بدينار وباعوا إحدى الشاتين بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فرد الدينار كما هو ومعه شاة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه. من الذي أخذ الدينار والشاة؟ أخذها النبي صلى الله عليه وسلم الموكل. أي نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح. الرضا شرط في المعاملات، والوكالة صحيحة بناء على ما يتفقان عليه، والمؤمنون عند شروطهم. لذلك إذا وكل زيد عمرا في أمر وأوصاه أن يفعله على صورة ما، ففعله عمر على صورة أفضل أو على صورة أخرى، فإذا قبل زيد بذلك ورضي يصح هذا الفعل وهو جائز، صح الفعل ويجوز مثل هذا. وأخيرا أقول: اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في البيع والشراء، ويجوز التوكيل في المعاملات وفي العبادات المالية كإخراج الزكاة والصدقات والمنذورات والكفارات، ولا يجوز التوكيل في الشهادات والأيمان والنذور والمعاصي كأن يوكل شخص شخصا للقتل أو السرق، وكذلك لا يجوز التوكيل في العبادات البدنية التي لا تتعلق بالمال البتة كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث والوضوء كذلك، هذه العبادات لا يجوز التوكيل فيها. نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب الوليمة. الوليمة هي الطعام الذي يصنع عند العرس، عند الزفاف. قال: هي مشروعة، هي مشروعة أي أنها جائزة، لحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاء. وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على غير واحدة من نسائه، والأحاديث في الصحيح. واختلف العلماء في وجوبها، والصحيح أنها واجبة ولو بشيء قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولا صارف لتلك الأوامر عن الوجوب. قال المؤلف رحمه الله: ويجب الإجابة إليها، لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا الشاهد: من دعي إلى وليمة ولم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وبما أن المسألة فيها معصية، إذن فتلبية الدعوة واجبة. وعن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه. أخرجه مسلم. وهذا الحديث يدل على ما هو أبعد من وجوب الدعوة لوليمة العرس، يدل على وجوب تلبية الدعوة للعرس ولغيره إذا لم يكن عذر. وعن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. هذه أوامر كلها، متفق عليه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي أي فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. خرجه مسلم. فإذا إجابة الدعوة واجبة إلا من عذر. قال المؤلف رحمه الله: ويقدم السابق أو ويقدم السابق ثم الأقرب بابا. ربما تكون هكذا بصيغة المبني للمجهول، ولكن بناؤه للمبني المعلوم أفضل، فيقال: ويقدم السابقة ثم الأقرب بابا. هذا أفضل، يعني إذا دعاك اثنان أو أكثر فقدم الذي يدعوك أولا قبل الآخر، فإذا اجتمع الداعيان ولم يسبق أحدهما الآخر فقدم الأقرب بابا. ورد في ذلك حديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو داود عن رجل من الصحابة، ولكن لا شك في تقديم السابق، فتلبية دعوته واجبة، فإذا جاء الآخر وجد عذر في عدم تلبية دعوته، والعذر هو تلبية دعوة الأول فهو السابق. وأما مسألة اعتبار قرب الباب فيستأنس لها بحديث عائشة خرجه البخاري أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فقال إلى أقربهما منك بابا. هذا يشعر باعتبار القرب في الباب في حال التقديم والتأخير. قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية لقول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وحضور الوليمة التي فيها معصية فيه تعاون على الإثم والعدوان. هذا إذا لم تكن قادرا على تغيير المنكر، ولكن إذا كنت قادرا على تغييره وجب الحضور ووجب الإنكار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره. وهذا قد سمع بمنكر سيحصل فوجب عليه تغييره إذا كان قادرا على ذلك. قال المؤلف فصل والعقيقة مستحبة. العقيقة لغة مشتقة من العق وهو القطع، وشرعا ما يذبح عن المولود شكرا لله تعالى، وحكمها مستحبة كما قال المؤلف لقوله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، خرجه البخاري. وأخرج أحمد وأبو داود عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. وأخرج أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق، كأنه كره الاسم. وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان يعني متساويتان وعن الجارية شات. هذا الحديث الأخير هو دليل صارف للأمر المتقدم في قوله صلى الله عليه وسلم فأهريق عنه دما، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وفي قوله كل غلام رهينة بعقيقته أيضا دليل على وجوب العقيقة، ففك الرهن عن الغلام واجب. ولكن هذا الحديث صارف لهذين الحديثين عن الوجوب إلى الاستحباب، والدليل فيه قوله صلى الله عليه وسلم فأحب أن ينسك عنه، فجعل الأمر معلقا بمحبته وإرادته، ولو كان واجبا لما علقه بإرادته. قال المؤلف رحمه الله وهي شاتان عن الذكر وشات عن الأنثى، لحديث عمرو بن شعيب المتقدم قال فيه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين، خرجه النسائي. وخرجه أبو داود بلفظ عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وهو خطأ، هذا اللفظ خطأ، الصواب أنه عق عن الحسن بكبشين وعن الحسين بكبشين. هذا هو الصواب، ولا يوجد ما يدل على صحة العقيقة بكبش واحد عن الذكر، لا يوجد. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويوم سابع المولود، لحديث سمرة المتقدم: كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه. قال الإمام مالك: ولا يعد اليوم الذي ولد فيه إلا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم. إذا ولد في النهار فلا يعد ذلك اليوم من الأيام السبعة، وإذا ولد قبل الفجر أي في الليل يعد ذاك اليوم. قال ابن القيم رحمه الله: والظاهر أن التقييد بذلك استحباب، وإلا فلو ذبح عنه في السابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأته. في نسخة من كتاب ابن القيم: وإلا فلو ذبح عنه في الثالث أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأته، والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل. يعني أن الذبح في اليوم السابع مستحب ومفضل، ولكن لا يعني ذلك أنه لا يجوز في غيره، يجوز في غير اليوم السابع، ولكن اليوم السابع على الاستحباب. قال: والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، يعني المقصود هو أن تذبح في اليوم السابع، أما إذا طبخت وأكلت في اليوم العاشر أو الحادي عشر فليست بمشكلة، المهم في الأمر هو أن يحصل الذبح في اليوم السابع، أما موعد الأكل والطبخ ليس مهما. قال المؤلف رحمه الله: وفيه يسمى، أي في اليوم السابع يسمى الغلام، لحديث سمرة المتقدم، الغلام أو الجارية، لحديث سمرة المتقدم: كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. هذا أيضا مستحب ومن السنة، ومن السنة أيضا تسميته في اليوم الذي يولد فيه، لحديث أنس في الصحيحين قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله حين ولد قال وسماه عبد الله. وعن أبي موسى قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. متفق عليه. وقال سهل بن سعد: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى رسول الله حين ولد فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه إلى أن قال: ما اسمه؟ قال: فلان. فقال النبي: لا، ولكن اسمه المنذر. متفق عليه. وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. هذه كلها فيها دليل على استحباب التسمية أيضا في اليوم الأول، فتستحب التسمية في اليوم الأول وفي اليوم السابع أيضا. قال المؤلف: ويحلق رأسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم في صحيح البخاري: وأميطوا عنه الأذى. وفي حديث سمرة: ويحلق رأسه. وهذا يكون للذكر والأنثى، أما الذكر فبالنص، قال: وأميط عنه الأذى. وأما الأنثى فبجامع العلة، فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ما على رأس الغلام عند ولادته أذى، فتلحق الأنثى بالذكر لأن على رأسها ما على رأس الذكر، فنلحق الأنثى بالذكر، فنقول يجب أيضا أن يماط الأذى عن رأسها كما يجب أن يماط عن رأس الغلام. قال المؤلف: ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، أي وزن الشعر الذي يحلق عن رأس المولود يوزن، وبالقدر الذي يخرج وزنه يتصدق به ذهبا أو فضة. فلنقل خرج جرام أو 2 جرام، تتصدق بجرام أو باثنين جرام من الذهب أو الفضة. جاء ذلك في حديث أخرجه أحمد وغيره عن أبي رافع أن الحسن بن علي لما ولد أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكفشين، فقال: لا تعقي عنه، ولكن احلقي شعر رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق، يعني من الفضة، في سبيل الله. ثم ولد حسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلك. ولكن هذا الحديث ضعيف، في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل، لا يحتج به ولا يصح في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ليست بسنة، هذا الفعل ليس بسنة على الصحيح. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطب. الطب هو علاج الداء، علاج المرض. قال المؤلف: يجوز التداوي. هذا لورود الكثير من الأحاديث التي تدل على أن أو تدل على جواز التداوي. من ذلك أحاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى وأرشد إلى أنواع من الأدوية. أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. اتفق عليه. وقال: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. اتفق عليه. وثبت عنه في الصحيحين أنه احتجم، وأنه عالج جرحاه صلى الله عليه وسلم، فهذا كله يدل على جواز التداوي، واتفق المسلمون على جواز التداوي. قال المؤلف: والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر، يعني أن يفوض المريض أمره إلى الله ويصبر على ما قدر الله عليه ولا يتداوى أفضل، على كلام المؤلف. ويستدل المؤلف ومن ذهب مذهبه بحديثين: الأول حديث ابن عباس في المرأة السوداء التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. متفق عليه. والحديث الثاني حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وفيه: وهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه الأدلة هي التي استدل بها المؤلف ومن ذهب مذهبه. والذي جعلهم يقولون بالأفضلية هو الاتفاق الذي ذكرناه على جواز التداوي، وأيضا وردت الأحاديث التي ذكرناها التي تدل على جواز التداوي، وكذلك وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتداوي. فعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن تداوى فقال: تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. وما ذهب إليه المؤلف هو مذهب جمهور الحنابلة. وقد اختلف العلماء في حكم التداوي، وأصح الأقوال في ذلك أن التداوي مستحب إلا إذا غلب على الظن الهلاك، وغلب على الظن نفع الدواء، فعندئذ يكون واجبا حتى لا يعرض نفسه الشخص للهلاك، والتداوي من قدر الله فيرد به قدر الله، وهو من الأسباب التي لا تنافي الأخذ ولا لا تنافي التوكل على الله تبارك وتعالى. فالتوكل يكون بالاعتماد على الله، وكذلك بالأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب طاعة لله، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالأخذ بالأسباب، والتوكل على الله يكون بالاعتماد على القلب لا بالاعتماد على الأسباب. فيأخذ المرء بالأسباب كما يأخذ بالأسباب لرد الجوع والعطش، يأخذ أيضا بالأسباب في دفع المرض. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم بالمحرمات، يحرم التداوي بما حرم الله، كالخمر مثلا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الخمر: إنها ليست بدواء إنها داء، خرجه مسلم. وقال ابن مسعود: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، علقه البخاري. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، ولا يحل ذلك إلا في الضرورة. قال المؤلف رحمه الله: ويكره الاكتواء، للحديث المتقدم في صحيح البخاري، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وما أحب الاكتواء. وفي رواية في الصحيح: وأنهى أمتي عن الكي. وكذلك في حديث 70,000: الذين منهم الذين لا يكتوون، متفق عليه. وقلنا بالكراهة لا بالتحريم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كوى غير واحد من الصحابة، من هذه الأحاديث ما هو في صحيح مسلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا بأس بالحجامة. الحجامة مأخوذة من الحجم، وهو المص. يقال: حجم الصبي ثدي أمه إذا مصه، وهي إخراج الدم من البدن بواسطة المص بعد الشرط. ولا بأس بها، أي هي مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم كما جاء في الصحيحين، وقال صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: في شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى عن الكي، خرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، متفق عليه. والحجامة علاج، وهي مباحة، ولكنها مستحبة عند الحاجة إليها، ولا يصح في توقيتها شيء، لا في وقت استحبابها ولا في وقت كراهيتها. قال البرذعي: شهدت أبا زرعة، أي الرازي، لا يثبت في كراهة الحجامة في يوم بعينه، ولا في استحبابه في يوم بعينه حديثا. وقال ابن الجوزي: هذه الأحاديث ليس فيها شيء صحيح. وقال العقيلي: وليس يثبت في التوقيت في الحجامة شيء في يوم بعينه، ولا في الاختيار في الحجامة والكراهية شيء يثبت. وقال ابن عبد الهادي: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا أنه أمر بها. وقال الحافظ ابن حجر: ويكون هذه ولكون هذه الأحاديث، أي حديث التوقيت، إذا لم يصح منها شيء، ولكون هذه الأحاديث، أي حديث التوقيت، لم يصح منها شيء، قال حنبل بن إسحاق: كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت. هذه نقول عن غير واحد من علماء الحديث ونائمة هذا الشأن، يضعفون جميع الأحاديث التي وردت في مسائل التوقيت في الحجامة. وأكثرت من ذكر النقول لأنها قد انتشرت هذه الأحاديث بين الشباب اليوم وهي ضعيفة لا يحتج بها. قال المؤلف رحمه الله: ولا بأس بالحجامة وبالرقية بما يجوز من العين وغيرها. الرقية هي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك، والعوذة بمعنى التعويذ. فالرقية كلمات تقرأ وتقال على المريض وغيره لدفع الضرر أو رفعه، وهي قسمان: الأول ما كان خاليا من الشرك كالرقية بالقرآن والسنة، فهذه جائزة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والقسم الثاني ما فيه شرك كالرقى بأسماء الجن والملائكة والأنبياء، وهذا منهي عنه للحديث الذي ذكرناه: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقوله أيضا: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال السيوطي: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، وأن يكون باللسان العربي وما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى، وتكون الرقية من العين وغيرها. انتهى كلام السيوطي. وتكون الرقية من العين وغيرها، الأحاديث التي وردت في الصحيحين وغيرهما. وأما حديث لا رقية إلا من عين أو حمى، فقد قال أهل العلم معناه لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، حمى اللي هو السم، سم العقرب وما شابه. والذي جعل العلماء يفسرون الحديث هذا بهذا التفسير هو أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه رقى من غير العين والحمى، رقى من غير العين والحمى، رقى من المرض، ورقى أيضا من السحر، ورقى من غير ذلك، رقى ورقية. نعم. ومن الرقية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم رب الناس مذهب الباس، اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما، خرجه البخاري. وفي رواية: لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ومنها: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، اتفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، متفق عليه. هذا بعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الوكالة. الوكالة بفتح الواو وكسرها يقال الوكالة والوكالة، هي لغة التفويض، ومنه قوله تعالى: وكفى بالله وكيلا، أي كفى به مفوضا إليه الأمور. ويقال: وكلت الأمر إليه، أي فوضته إليه. واصطلاحا تفويض جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. تفويض جائز التصرف، من هذا جائز التصرف؟ هو الحر البالغ العاقل الرشيد. فهذا الشخص الذي اتصف بهذه الصفات إذا فوض آخر بما تجوز فيه الوكالة فهذه تسمى وكالة. ويشترط في المفوض أن يكون جائز التصرف أيضا كالمفوض، يعني أن يكون أيضا حورا بالغا عاقلا رشيدا. ويشترط في العمل أن يجوز فيه التفويض، فمن الأعمال ما لا تجوز فيه الوكالة التفويض كالصلاة والوضوء، لا يجوز أن تفوض أحدا أو أن توكله أن يصلي عنك أو أن يتوضأ عنك. قال المؤلف رحمه الله: يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع. عرفنا جائز التصرف من هو؟ هذا يجوز له أن يوكل غيره، كأن يفوض غيره في قضاء دين عنه مثلا، أو في نكاح يزوجه، أو بيع وشراء وما شابه. يقول المؤلف يوكله في كل شيء ما لم يمنع منه مانع، أي إلا إذا دل الدليل الشرعي على عدم جواز التوكيل في هذا الأمر أو في أمر ما. الوكالة جائزة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيس في إقامة الحد، متفق عليه، لما قال له اذهب واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فقد وكله النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الحد. ووكل عليا في نحر الهدي وتقسيم لحومها وجلودها، أخرجه مسلم. ووكل أبا هريرة في حفظ زكاة رمضان، أخرجه البخاري. ووكل عقبة بن عامر في قسمة الضحايا على أصحابه، متفق عليه. ووكل عروة بن الجعد البارقي في أن يشتري له أضحية، أخرجه البخاري، سيأتي. واستدل العلماء أيضا بقوله تعالى في توكيل أصحاب الكهف واحدا منه، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، وقول يوسف، وقول يوسف اجعلني على خزائن الأرض أي وكيلا عنك، وبقول موسى لهارون خلفني في قومي، وبتوكيل سليمان الهدهد اذهب بكتابي هذا. وذكر البخاري عدة أحاديث على جواز الوكالة، ونقل بعضهم الاتفاق على مشروعيتها. قال المؤلف رحمه الله: وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل. إذا باع الوكيل يعني إذا وكل زيد عمرا في بيع قطعة أرض مثلا على أن يبيعها بألف دينار، فباعها عمرو اللي هو الموكل بألفين، الزيادة الآن الألف الزائدة تكون من حق من؟ يقول المؤلف: وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله، الوكيل يعني الموكل اللي هو في مثالنا عمرو، إذا باع عمرو بزيادة على ما رسمه موكله اللي هو زيد، كانت الزيادة للموكل. كانت الزيادة لمن؟ للموكل. إذن الزيادة لمن؟ لزيد صاحب الأرض وليست للوكيل. دليل ذلك حديث عروة بن الجعد البارقي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاتا، فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار. يعني عروة الآن عندما نزل إلى السوق اشترى بالدينار الواحد شاتين، النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه على شاة واحدة يشتريها بالدينار، هو نزل إلى السوق واشترى شاتين بدينار واحد، فباع إحداهما بدينار وباعوا إحدى الشاتين بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فرد الدينار كما هو ومعه شاة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه. من الذي أخذ الدينار والشاء؟ أخذها النبي صلى الله عليه وسلم الموكل. أي نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح. الرضا شرط في المعاملات، والوكالة صحيحة بناء على ما يتفقان عليه، والمؤمنون عند شروطهم. لذلك إذا وكل زيد عمرا في أمر وأوصاه أن يفعله على صورة ما، ففعله عمر على صورة أفضل أو على صورة أخرى، فإذا قبل زيد بذلك ورضي يصح هذا الفعل وهو جائز، صح الفعل ويجوز مثل هذا. وأخيرا أقول اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في البيع والشراء، ويجوز التوكيل في المعاملات وفي العبادات المالية كإخراج الزكاة والصدقات والمنذورات والكفارات، ولا يجوز التوكيل في الشهادات والأيمان والنذور والمعاصي كأن يوكل شخص شخصا للقتل أو السرق. وكذلك لا يجوز التوكيل في العبادات البدنية التي لا تتعلق بالمال البتة كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث والوضوء كذلك، هذه العبادات لا يجوز التوكيل فيها. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.